قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثالثة من شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدقت. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. ثم رواه مسلم عن ثابت أيضا قال: قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله. أولا، المعنى العام للحديث. نحن ما زلنا في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، وهذا هو الباب الثالث، باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه إذا برجل من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأتي هذا الرجل يقول أنس بن مالك: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. من الذي نهاهم؟ في الرواية الثانية التي جاء بها مسلم في المتابعات: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. ما هي الآية التي تنهى الصحابة عن أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرفها من المشاهدين؟ كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فلما نهوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألوا عن شيء إلا لأمر ضروري أو واقع، فكان يعجبه أن يأتي رجل من أهل البادية لم يعلم بالنهي فيسأل فيستفيدون. قال فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، رجل عاقل يعرف كيف يوجه السؤال، لأن السؤال نصف العلم. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد، لاحظ أنه لم يقل يا رسول الله، قال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم تأتي في لغة العرب بأن قال أو ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إليهم رجلا يبلغهم بالإسلام ويدعوهم إلى الله، فأراد ضمام أن يذهب إلى النبي بنفسه ويتأكد من هذا الخبر، هل فعلا رسول صح، والصلوات الخمس والزكاة والرمضان وكل هذه الأشياء التي يخبر بها هذا الرسول عن رسوله، يعني يخبر بها هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح وحق. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل بعقله وذكائه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. من أرسل الجبال؟ قال الله. قال بالذي خلق السماء والأرض والجبال الله أرسلك؟ يحلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالله عليك ربنا أرسلك رسولا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال فبالذي أرسلك، يعني بالله، الله أمرنا بخمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال نعم. طيب نكمل الحديث بعدما نأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي هذه أسئلة شيخ وحيد، أرجع كتابتها يا شيخ وحيد.
ارفع صوتك يا محمد.
ما هي أصول المعتزلة يا شيخ؟ ما هي أصول المعتزلة الخمس؟ ما هي أصول المعتزلة الخمس؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما الفرق بين البهائية والبابية يا شيخ؟ وأرجع التفصيل. السؤال الثالث يا شيخ، هل الفأرة، هل دم الفأرة نجس يا شيخ؟ السؤال الرابع يا شيخ، كيف تقدر زكاة عروض التجارة وزكاة السواك والخضريات؟ السؤال الخامس يا شيخ، هل المرأة إذا لمست عورة ابنها أو عورة زوجها هل ينقض الوضوء أم لا؟ وهذا الإشهار ركن أم واجب؟ السؤال الأخير يا شيخ بارك الله فيك، هل الأصل في الدماء في الحيوانات الطهارة أم النجاسة؟ وإياكم الله خير يا شيخ وحيد، نفع الله بك، سامحنا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل موضوعنا إن شاء الله، وبعد ما نأخذ إن شاء الله الحديث كاملا نأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. فهذا الرجل ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا رجل من قبلك يزعم أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. جاءنا رسولك يزعم أن علينا صيام شهر رمضان، قال صدق. جاءنا رسولك يزعم أن علينا حج البيت، صدق. زكاة في أموالنا، صدق. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول نعم نعم نعم. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ ما هي الفوائد الفقهية التي تؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد، الأخوة الذين يتابعون معنا يمكن أن يكتبوا هذه الفوائد. يؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء. الأمر الثاني محبة الصحابة لطلب العلم ومعرفة الحق من فم النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث حرص الصحابة على السماع من النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع أن أركان الإسلام فرضت على الأمة الإسلامية فعلى الإنسان أن يحافظ عليها. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على قدر عقولهم، فهذا قال يا محمد لم يقل لماذا لم تقل لي يا رسول الله، وإنما ترفق به صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، باب ما يقرب من الجنة وما يباعد من النار. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي رواية عن أبي أيوب أيضا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. إذن الرواية الأولى أن أعرابيا، والرواية الثانية أن رجلا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا الرحم، وتصل ذا رحمك، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أولا المعنى العام. البخاري، الإمام مسلم رحمه الله يقول، أو يقول النووي في ترجمة هذا الباب: باب ما يقرب من الجنة وما يباعد من النار. ذكر في الإمام مسلم حديث أبي أيوب من ثلاث طرق، وحديث أبي هريرة، يعني أربعة أحاديث: حديث أبي أيوب من ثلاث طرق، هذا حديث واحد، وحديث أبي هريرة. وكل هذه الأحاديث تحكي قصة، كأنها قصة واحدة حدثت، وكل صحابي يحكي ما رأى. فإذا وقفنا مع حديث أبي أيوب وجدنا أن أعرابيا، أي أن رجلا من أهل الأعراب من البادية، عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف في طريق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ومنعها من المرور، وأخذ بخطام الناقة أو بزمامها فأوقفها، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. هذا الرجل محب لله ورسوله، أمسك بالناقة، هذه فرصة، إنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. نعم، ومن يخبرك بذلك أحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم. كف، أي دهش من حسن السؤال، سؤال كلمات قليلة جمعت الخير كله، جمعت سعادة الدنيا والآخرة. ما الذي يقربني من الجنة وما الذي يباعدني من النار؟ وهل يسعى المسلمون في الدنيا إلا حول هاتين الخصلتين، أن يدخلوا الجنة وأن يبتعدوا عن النار؟ فمن عجب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، نظر في أصحابه فقال: لقد وفق هذا، أو لقد هدي هذا، يعني هدي إلى حسن السؤال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف قلت؟ يعني أعد السؤال مرة أخرى ليتعلم الصحابة كيف يجزون المقالة في السؤال ويصيبون صميم المعنى. كيف قلت؟ فأعاد سؤاله مرة أخرى: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا الأصل، وهو التوحيد، وتقيم الصلاة وهي عمود الدين، وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة، دع الناقة. قيل لماذا أمره بالرحم؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه من قوم لا يصلون أرحامهم، فنبه على هذه المسألة وهي مسألة صلة الرحم، فلما أجاب قال دع الناقة فتركها ومضت. في الرواية الثانية لأبي داود لأبي أيوب رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أفادت هذه الرواية؟ ما الجديد الذي جاءت به؟ الجديد هو أن في الرواية الأولى أن أعرابيا، رجل من الأعراب، الرواية الثانية رجل عادي، قد يكون أعرابيا وقد يكون رجلا عاديا. في الرواية الثالثة جاءت بزيادة، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. نفس المعنى، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتصل وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك، نفس القصة معادة مكررة نفس المعنى. الزيادة هذه هي، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. هذه الزيادة هنا في هذه الرواية، ومن أجل ذلك جاء بها مسلم رحمه الله، إن تمسك بما أمر به أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصل الرحم سيدخل الجنة. ننتقل إلى حديث أبي هريرة بنفس المعنى، ولذلك جاء به مسلم هنا خلف هذا الحديث ليبين لنا أنهما واقعة واحدة. عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. هنا زاد صيام رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. كيف قطع له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال العلماء كأن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل سيفعل هذه الطاعات ويزيد عليها وأنه سيكون من أهل الجنة. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ ما هي الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى تعرض الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال والاستفهام والاستفسار عن أمور الدين. الفائدة الثانية صبر النبي صلى الله عليه وسلم على جفاء السائلين. الفائدة الثالثة حسن جواب النبي صلى الله عليه وسلم واختصاره ليفهمه الأعرابي، لم يتكلم عن أمور كثيرة، لما حينما قال أخبرني بما يقربني من الجنة لم يعد له كل الفضائل، وما يباعدني من النار لم يعد له كل الكبائر والموبقات، وإنما اختصر له الإجابة اختصارا. الأمر الرابع أن من تمسك بما ذكر في الحديث دخل الجنة. الأمر الخامس أن الله عز وجل يطلع نبيه على بعض الغيب، من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة هذا غيب في المستقبل فلينظر إلى هذا. والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده، الباب الخامس، باب إحلال الحلال وتحريم الحرام يدخل الجنة. أي أنك لو أحللت الحلال واتبعته وحرمت الحرام واجتنبته دخلت الجنة. الحديث الخامس عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم أعاد مسلم الحديث مرة أخرى عن جابر رضي الله عنه قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثل الحديث، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. إذن كرره مسلم من أجل هذه الزيادة، ولم أزد على ذلك شيئا. ثم كرره مرة ثالثة لزيادة أخرى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. ما هو الجديد الذي أتى في هذه الرواية؟ الجديد: وصمت رمضان. إذن المعنى العام لهذا الحديث برواياته الثلاث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم واسمه النعمان بن قوقل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فلم أرتكب معصية قط، لم أخالف ربي قط، وفعلت الحلال، أدخل الجنة؟ لم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال الرجل: والله لا أزيد على ذلك شيئا. فيؤخذ من هذا الحديث أن من أحل الحلال وحرم الحرام وصلى المفروضات فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. طيب، نأخذ اتصال. نعم، تفضل أخي الكريم.
ماشي يا فندم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور وحيد.
وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك أخي الكريم، تفضل.
والله ليه استفسار حضرتك، معلش.
تفضل.
للأسف يعني والدي ليه بعض التصرفات الغريبة، يعني بيوز الجيران ببعض التصرفات، طبعا الواحد يعني يتحرج ان هو يقولها، بيرمي عليهم حاجات مش كويسة، خزورات، كلام زي كده. وطبعا مش عايز اقول لحضرتك برضو ليه يعني بعض الصباع والظنون، وعنده زي مرض الظن زيادة عن اللازم في ابنائه حتى وفي مراته وفي كل اللي حواليه، ان كل الناس بتتآمر عليه، كل الناس عايزة تاخد اللي معاه، حاجات زي كده يعني. ففي ظل يعني في ظل لحظة غضب ولحظة زعل وشدة وشد في الكلام، رمى يمين الطلاق بالثلاثة على والدتي. فهل الشخصية دي بالتركيبة دي بالطبيعة دي يؤخذ منها الطلاق دوت؟
ماذا قال حينما حلف بالطلاق؟
لو الطلاق ده يقع، ايه الحقوق الشرعية بالنسبة لوالدتي بالضبط؟
يا أخانا الكريم، تسمعني؟
نعم
تسمعني؟
ألا أنت طالب الثلاثة؟ ألا أنت طالب الثلاثة؟
وهذه الطلقة الأولى؟ هذه الطلقة الأولى أخي الكريم؟
دي الطلقة الأولى، بس قالها كذا مرة، يعني قالها النهاردة في لحظة المشكلة كذا مرة.
قال أن طالق بالثلاثة وكررها لها أكثر من مرة. وهل هو عنده حالة نفسية أو وسواس قهري أو عنده حالة عقلية؟ أيوة. ولا لا؟
لا، هو عنده حالة ظن شديد جدا، ظن سيء بكل اللي حواليه، إن الناس تتآمر عليه، الناس كلها حتى أبنائه، يعني حتى إحنا بيظن فينا أحيانا كتير جدا أو غالبا إن إحنا بنتآمر عليه، إن إحنا دايما عاملين ربطية مع والدتنا ضده. طبعا مهما فهمناه إن أنت والدنا وهي والدتنا وما فيش حاجة، ما فيش أي حاجة زي كده، هو الحاجات دي مسيطرة على دماغه بشكل غريب يعني.
طب أجيبك إن شاء الله. حاضر، أجيبك، بارك الله. نعم. أخونا الكريم يسأل عن السؤال الذي سمعتموه، وأن والده قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث. هذه طلقة واقعة أخي الكريم، على الراجح من كلام أهل العلم أنها طلقة واقعة، سواء كانت حائضا أو طاهرا. وإذا كانت واقعة فما هو الحل والجواب؟ أولا عليه أن يراجعها، يقول: رجعتك لعصمتي. ماذا يقول؟ يقول: رجعتك لعصمتي. ثم يشاهد اثنين اشهد يا فلان أني رجعت زوجت فلانة لعصمتي، اشهد يا فلان إن رجعت زوجت فلانة لعصمتي. ولا يشترط أن يسمعه الناس أو يسمعه الشهود وهو يقول رجعتك، بل لو قال رجعتك لعصمتي ثم خرج فشهد أي اثنين فإن الشهادة صحيحة وليس عليه كفارة. وهذه تحسب طلقة وتكتب عندك في ورقة طلقة وقعت بتاريخ كذا وتم إرجاعها بتاريخ كذا لتتذكر هذا وتتبسها مع قسيمة الزواج. نعم. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الباب السادس، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه. الحديث الثامن عشر من صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن رجلا قال لابن عمر أن الحج قبل صيام رمضان، قال: لا، صيام رمضان والحج هكذا بهذا الترتيب سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أعاد الحديث مرة أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الرواية الثانية ماذا أفادت ولماذا جاء بها مسلم؟ هذه الرواية جاءت بزيادة الرواية الأولى على أن يوحد الله، والرواية الثانية على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، زيادة ويكفر بما دونه، ويقيم الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثم كرره مرة ثالثة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحج البيت وصوم رمضان. إذن الزيادة هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، زيادة عبده ورسوله. ثم ذكر حديثا آخر عن عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر، نفس رواية عبد الله بن عمر من طريق آخر: ألا تغزو؟ يقول عبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ يعني أليس الغزو ركن من أركان الإسلام؟ أليس الغزو ركنا من أركان الإسلام؟ ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. يعني يقول له أن الغزو ليس من هذه الأركان. هو الغزو نعم من الفضائل التي يفعلها الإنسان وقد يتعين إذا عين، لكن ليس من أركان الإسلام. قبل أن نأخذ معاني الحديث نأخذ هذا الاتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وأن يجمعنا إن شاء الله في يوم نزل الله المنزل وإحنا المسلمين جميعا إن شاء الله.
آمين. 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 وإياك الله يحفظك ورعاك.
استأذنك يا شيخ سؤال بعض الله.
تفضل.
هم سؤالين يعني.
تفضل.
السؤال أول يا شيخ، أولادي في واحد طفل صغير أمه وهي بتولده توفيت يعني، ودلوقتي لما كبر بقى عنده 8 سنين والده توفى تمام، فدلوقتي كان هيتربى المفروض عند والدته عند جدته يعني وعمه. فعمه دلوقتي يعني كنا بنتكلم يعني وكده يعني كان عايز يروح الطفل يعني عشان مش يعني ما يضيعش الطفل منه يعني وكده والشارع يعني، فبيسأل يعني هل في المقالة دي يعني يجوز فيها كبير يعني خاصة من ربه يعني حديثا يعني. فبالله عليك أستينا وفي سؤال ثاني بعد إذنك.
أنا لم أفهم السؤال الأول حتى تأتيني السؤال الثاني. ماذا يريد أن يصنع بالطفل؟
طيب يا شيخ، دلوقتي في طفل صغير وأمه توفيها. تمام؟
تمام.
ودلوقتي أبوه لما الطفل كبر بقى عنده 8 سنين هو كمان توفى يعني. تمام؟ دلوقتي المفروض إن الطفل كان هيتربى عند جدته وهي هتدخله هي وعمه.
ايوه.
فعمه طبعا يعني عشان شرعا ما ينفعش يعني يقعد معاه في البيت وكده، وخصوصا الطفل ده هيبقى ابن اخوه هيبقى يتربى معاهم وهيكبر معاه في البيت يعني. فبيسال هل في الحاله دي ينفع فيها زوجة العم يعني تبقى فيها رضاع كبير للطفل يعني، خصوصا ان مرات عمه يعني يقال حديثا يعني اللي هي المفروض رضاعها رضاع كبير يعني.
والطفل عنده كم سنه؟ 8 سنوات.
تمام يا شيخ.
ايوه، الطفل عنده 8 سنوات وتريد ان ترضعه لانه سيعيش معهم في البيت.
تمام. وهو طبعا هو ابن اخوه يعني.
ايوه نعم.
ابن اخوه.
طيب.
هو كان حضرتك رفع خطابه في التشهد الاوسط. ايه حكمه؟
نعم.
رفع السباك في التشهد الاوسط حكمه.
طيب حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
نعم. مطلوب اسم كتاب يفيد في تربية الأولاد في السن الصغير. طيب، نجيب على أسئلة أخينا الكريم. الأول نبدأ بأسئلة أخينا من تونس، ننتقي منها لأسئلة المهمة التي تفيد المستمعين، وهو سؤال: كيف تقدر زكاة فروع عروض التجارة؟ أقول زكاة عروض التجارة أخي الكريم، زكاة عروض التجارة كيف يقدرها الإنسان؟ أولا يحسب ما يمتلكه من البضاعة. فإذا كان المحل فيه مثلا 50,000 بضاعة، ثم يحسب ما له من الديون عند الناس، له ديون 20,000 على 50 يضيفها إلى 50 فهي 70,000، ثم يخصم منها ما عليه من الديون، عليه ديون 10,000، 70 ناقص 10 يبقى 60,000، يخرج على كل 1,025. هكذا تقدر زكاة عروض التجارة. أما أسئلة أخينا، السؤال الأول: هذا الطفل إذا كان لابد أن يعيش في هذا البيت ولا يمكن تربيته إلا في هذا البيت، فهذا يأخذ حكم حذيفة، حكم سالم مولى أبي حذيفة، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه خاصة بسالم مولى أبي حذيفة وبمن كانت ظروفك ظروف سالم مولى أبي حذيفة، فمثل هذه الظروف يجوز أن ترضعه 5 رضعات، يعني تحلب له اللبن في الكوب ويشرب 5 رضعات متفرقات، فإنها تحرم عليه وكذلك أبناؤها. التشهد الأوسط، السباحة في التشهد الأوسط، هناك حديثان، حديث في مسند أحمد وحديث في صحيح مسلم. حديث مسند أحمد أنه اللي في زيادة زائدة بن قدامة أنه يحرك السباحة من أول التشهد إلى آخره، من أول التحيات لله إلى إنك حميد مجيد والدعاء أيضا، يحرك التشهد، يحرك السباحة هكذا، يحرك السباحتك من أسفل إلى أعلى، عفوا من أسفل إلى أعلى هكذا، يعني لا يثنيه ويرفعه وإنما يخفضه ويرفعه هكذا، حرك الإصبع هكذا. وفي رواية مسلم ليس في تحريك، وإنما كان يشير بالسباحة من أول التشهد إلى آخره وهو يوقف إصبعه هكذا، فالإشارة هكذا ثابتة في صحيح مسلم، والتحريك هكذا ثابت في مسند أحمد، فإن شاء أشار طوال التشهد وإن شاء حرك، كلاهما إن شاء الله صحيح. يريد اسم كتاب يفيد في تربية الأولاد. نقول هناك عدة كتب، منها كتاب أطفال المسلمين كما رباهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. للشيخ جمال عبد الرحمن، وهناك كتاب اسمه تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصر علوان رحمه الله، والحديث في بعض الكتاب في بعض الأحاديث الضعيفة، لكن كتاب جيد ومنسق ويعطي خطوطا عريضة لتربية الأولاد في الإسلام. هناك كتاب اسمه اللمسة الإنسانية، وهناك كتاب اسمه العشرة الطيبة، وهناك رسالة اسمها الطريق إلى الولد الصالح. طيب معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخنا لي عند حضرتك سؤال.
تفضل.
احنا مجموعة من العاملين في شركة حديد وأسمنت اسمها شركة المدينة المنورة، احنا اكثر من حوالي 200 عام. الشركة دي بتبيع حديد وأسمنت، جالنا من فترة واحد اشترى مننا كمية حديد واتضح ان هي بتروح لبناء كنيسة، فاحنا مش عارفين نعمل ايه، هل ينفع ان احنا نبيعه ولا لا؟ فالفتوى اللي حضرتك هتقولها يسمعها اكتر من 200 واحد، احنا تأكدنا فعلا ان هو بياخدها للبناء، وصاحب الشغل قال مفيش مشاكل لو هي هتروح لبناء اي حاجة غير بناء مسجد او بيوت او اي حاجة انا ما عنديش مانع ان انتوا تمنعوا، بس بشرط ان يجي حكم الشرع في المسألة دي. فارجو ان حضرتك تفيدني، والفتوى بتاع حضرتك يسمعها جميع العاملين في الشركة ان شاء الله.
ان شاء الله. بارك الله فيك. نكمل ان شاء الله ما معنا ونجيب في نهاية الدرس. معنا هنا حديث في باب مهم جدا، وهو باب وفد عبد القيس وأمور الإسلام. الحديث 22 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤتوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. نقف هنا ونأخذ هذا الاتصال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نبي طلبت من القريب بالله عليك أجبني يا شيخ، سبحان الله أجبنا عن أسئلة يا شيخ.
كثير من الأسئلة لم أفهم ماذا قلت فيها، وإنما أجبت على السؤال الذي فهمته. أجبت على السؤال الذي
أجبني عن أسئلة، سبحان الله أتقي الله عز وجل.
يا الأخ الكريم سأل عدة أسئلة، بعضها فهمتها وبعضها لم أفهمها من بعد المسافة أو اختلاف اللهجة أو نحو ذلك، وأرجو أن يعاود الأخ حفظه الله وبارك فيه الاتصال مرة أخرى ويعطينا الأسئلة لعلني أفهمها وأكتبها وأجيب عليها إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. الحديث 23 عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. قال أبو بكر في روايته وأخبروا به من وراءكم. قال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. ثم روى هذا الحديث أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. نأخذ هذا الاتصال. نعم نعم يا أخانا الكريم. انقطع الاتصال. إذن هذه روايات أحاديث وفد عبد القيس. الحديث 25 من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. الحديث 26 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر أو الماء ولم يقل سعيد أو قال من التمر. الرواية الأخيرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النقير؟ قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا. هذه روايات حديث وفد عبد القيس والكلام عليها وعلى فقهها يطول جدا لأنها لها فيها فوائد كثيرة وفقه كثير وكادت الحلقة أن تنتهي ولذلك فأنا أرجئ الحديث حول حديث وفد عبد القيس إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.